السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه المحاضرة، محاضرة قبسات من محاسن الإسلام. والإسلام في الحقيقة كله محاسن، الإسلام كديانة كله محاسن. وقد يسأل الإنسان، يسأل المسلم، لماذا تعلم عن محاسن الإسلام وأنا أعرف أن الإسلام كله محاسن؟ هناك عدة أسباب لأهمية هذا الموضوع. أولا، الجانب البنائي، كلنا بحاجة أن نزداد يقينا بالله تبارك وتعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. فدل ذلك على أن خير ما يرزق العبد هو اليقين، يكون عند الإنسان يقين في قلبه. فكلما تعلمنا عن محاسن هذا الدين العظيم نزداد يقينا بهذا الدين، وهذا خير لنا في التمسك بهذا الدين. وكذلك من الجانب الوقائي للتحصن من الشبهات، لأن في هذا الزمان، زمن العولمة، عندما تنتشر الأفكار بسرعة هائلة من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، وتتوافد علينا أفكار جديدة والشبهات عن الإسلام، فتعلم محاسن الإسلام من أسباب تحصين أنفسنا وأولادنا وأسرتنا ومجتمعاتنا من هذه الشبهات وهذه الأفكار الوافدة. وكذلك من الفوائد لتعلم محاسن الإسلام الجانب الدعوي، أن نقوم بدعوة غيرنا إلى هذا الدين العظيم. وفي هذا البلد المبارك دولة الكويت فيها كثير من الناس جاءوا من الخارج إلى هذا البلد، والمسلمون يحتكون بهم، ونحن في أمس الحاجة في دعوتهم إلى ديننا تبارك وتعالى، إلى دين الله تبارك وتعالى. ومن ذلك إظهار محاسن الإسلام، فهذا أحد أهم السبل في دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. ولنتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل من عمل به. يعني إذا دعونا أحد هؤلاء إلى دين الله تبارك وتعالى وأسلم على أيدينا، فإننا سنحصل على كل أجر الذي يعمل به هذا الشخص بعد ذلك. هو يتعلم سورة الفاتحة، يتعلم الصلاة، يتعلم الصيام ويصوم، وبإذن الله تعالى إذا دعوناه إلى دين الله تبارك وتعالى، ومن ذلك من أساليب الدعوة دعوته إلى محاسن الإسلام، فإننا سنحصل على هذا الأجر العظيم. وكذلك من فوائد تعلم محاسن الإسلام الجانب العلاجي، فهناك فعلا بعض الشباب في هذا الزمان ممن وقع في شبهات وشكوك، فمن وقع في الشبهات والشكوك فإن الجانب وجانب محاسن الإسلام وتعلم محاسن الإسلام جانب علاجي مهم في يعني حتى يتداوى من هذه الشبهات التي وقع فيها. فهناك فوائد كثيرة لتعلم محاسن الإسلام، الجانب البنائي والجانب الوقائي والجانب الدعوي والجانب العلاجي. كما ذكر في بداية المحاضرة، الإسلام كله محاسن، ولكن سأخص بعض المحاسن في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تعالى. ومن ذلك أن الإسلام يجيب عن الأسئلة الوجودية لكل إنسان، كل إنسان مهما من أي ما كان هذا الرجل أو المرأة، من أي بلد وفي أي وقت من التاريخ، فلديه بعض الأسئلة عن الحياة. هذا من مشتركات الإنسانية، أنه يفكر في أصله، من أين جئت، من الذي خلقني، ويفكر في المعنى من الحياة، لماذا أعيش في هذه الدنيا، ما المعنى من حياتي، ويفكر فيما يحصل بعد الموت، ماذا سيحصل بي إذا مت، ماذا حصل بي والدي وجدي وجدتي لما ماتوا. هذه أسئلة يدور في أذهان كثير من الناس. وإذا نظرنا في إجابة الإسلام عن هذه الأسئلة نجد فيها محاسن عظيمة جدا. وسأقارن بين ما يقوله الملاحدة على وجه التخصيص في الإجابة عن هذه الأسئلة، ونرى أن إجابتهم عن هذه الأسئلة فيها عدمية كبيرة، ما فيها أي معنى. هناك أحد كبار الملاحدة في هذا العصر، هو بروفيسور في الفلسفة، اسمه أليكس روسنبرغ، له كتاب في الدعوة إلى الإلحاد، فطرح هذه الأسئلة الوجودية وأجاب عليها بالجواب الإلحادي، فقال: ما الهدف للكون؟ ما الهدف من هذا الكون كله؟ قال: لا شيء. فقال: ما الهدف من الحياة؟ كذلك لا شيء. لماذا أنا هنا في هذه الحياة الدنيا؟ قال: مجرد صدفة عمياء، ليس هناك أي فائدة من حياتك. هل هناك إرادة حرة؟ هل أنا حر في عمل أعمالي؟ هل لدي إرادة؟ قال: أبدا، ليس لديك إرادة، لأن التفكير كله في داخل الدماغ، ويحصل بسبب تفاعلات في داخل الدماغ، وأنت لا تتحكم في دماغك، كما أنك لا تتحكم في التفاعلات في كبدك أو قلبك أو غير ذلك، فلا تتحكم فيما يحصل في داخل دماغك، فليس لديك إرادة حرة. فقال: ماذا يحصل بعد الموت؟ قال: كل شيء كالعادة، إلا أننا غير موجودين، يعني الدنيا تمشي ولكن أنت لست موجود. ما الفرق بين الصواب والخطأ والطيب والخبيث؟ قال: لا يوجد فرق أخلاقي بينهما، لأن الإنسان إذا يعتقد أن أصله حيوان متطور، فهل نقول الأسد إذا أكل الغزال أنه غير أخلاقي، أنه ظالم؟ لا، هو يعمل بطبيعته كحيوان. وكذلك الإنسان إذا عمل وفق الغرائز عنده، فلا يمكن أن يقال أن هناك فارق أخلاقي بين هذا وذاك. ثم طرح السؤال: لماذا ينبغي أن أكون أخلاقيا إذن؟ قال: لأن شعورك تكون أفضل من أن تكون غير أخلاقي، أنت تشعر في داخلك أن هذا أفضل لك، أما أن تقول هذا يعني حلال وهذا حرام، فلا، ليس الأمر كذلك. انظروا إلى النظرة السوداوية للحياة، سبحان الله، ليس هناك أي معنى للحياة، لا يؤمنون أنه سيحصل أي شيء بعد الموت. وهذا الرجل ليس وحيدا في مثل هذه التصريحات، هناك أحد أشهر الفيزيائيين في هذا الزمان وهو ملحد كذلك، اسمه ستيفن هوكين، يقول: الجنس البشري مجرد وسخ كيميائي موجود على كوكب متوسط الحجم، نحن فقط يعني مجموعة من المواد الكيميائية، لا شيء سوى ذلك. أما الإسلام فانظروا إلى الفرق بين نظرة الإسلام وإجابة الإسلام عن هذه الأسئلة الوجودية وإجابة الملاحدة عن هذه الأسئلة. فنحن ننظر إلى هذا الكون العظيم، أن كله من الذرة إلى المجرة مخلوق من خالق عليم حكيم، خلق هذا الكون لحكمة وبعلمه وبإرادته، وأن هذا الخالق خلق جميع الكائنات ومن ذلك الإنسان، ولكن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان بخلق خاص، و وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. فالله تبارك وتعالى كرم بني آدم وفضله على كثير ممن خلقه تفضيلا. فالله تبارك وتعالى ميز بني آدم عن غيره. لا نقول إن الإنسان مجرد وصف كيميائي، لا، الله تبارك وتعالى خلقنا لحكمة، خلقنا لغاية عظيمة في هذا الكون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن هنا لهدف، نحن هنا لحكمة، الله تبارك وتعالى يريد منا أشياء. والله تبارك وتعالى خلق جميع المخلوقات لحكمة. والإنسان ليس هو ذاك الجسد فقط، بل الإنسان مكون من جسد وروح. فإذا مات الإنسان أو مات الجسد وتلاشى، فيبقى الروح بعد الموت، ثم يبعث الله تبارك وتعالى الإنسان بروحه وجسده يوم القيامة. فهناك شيء يحصل بعد الموت. فكروا في العدمية عند الملاحدة، إذا نظروا إلى الظلمة والطغاة الذين يظلمون الناس ويقتلون الناس ويعذبون الناس، ويعيش ربما في قصور وربما عندهم أموال، ثم إذا مات لا أحد يحاسبه ولا أحد يفعل به شيء، ويستمر الأمر هكذا. هؤلاء ظلموا وهؤلاء ظلموا، ومع ذلك لا فرق بينهما. ولكننا معشر المسلمين نؤمن بيوم حساب، وأن الله عز وجل يضع موازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس، لا تظلم نفس، ما في أي ظلم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله تبارك وتعالى يجازي كل إنسان على عمله، إن كان خير فخير وإن كان شر فشر. فهناك محاسن عظيمة في نظرة الإسلام إلى الحياة. وكذلك هذا له أثر، له أثر في الإنسان، أن الإسلام يجيب عن هذه الأسئلة الوجودية، لأن الناس كلهم يصارعون بهذه الأسئلة، يفكرون فيها ولو بعض المرات في حياتهم. وتخيلوا فقط، إذا حاول الملحد أن يجد إجابات وفق مذهبه الإلحادي في عن هذه الأسئلة، انظر إلى الظلمات التي عندهم. وأما المسلم فيشعر بطمأنينة، لأنه يعلم الهدف من الحياة، يعلم من هو خالقه، يعلم من هو رازقه، يعلم ماذا سيحصل بعد الموت، وما الطريق إلى الجنة وما الطريق إلى النار. إذا مات أحد من أقاربنا من المسلمين، فنعلم بأننا أنه قد فارقنا في هذه الدنيا، ولكننا بإذن الله تعالى سنلقاه في الآخرة. فهذا يشعرنا بطمأنينة عظيمة، لأن الله تبارك وتعالى قد بين لنا الإجابة عن هذه الأسئلة. ومن محاسن الإسلام أيضا، محاسن الإسلام في براهين صحة هذا الدين. فالله تبارك وتعالى أقام الحجة على خلقه في كتابه، قل فلله الحجة البالغة. والله تبارك وتعالى ذكر براهين عظيمة في كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على الناس أجمعين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا الكتاب فيه براهين عظيمة، وهي براهين عقلية على أصول الاعتقاد، براهين عقلية على وجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وبراهين عقلية على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى البعث بعد الموت وغير ذلك. هناك براهين كثيرة مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى لمن تأمل فيها. والله تبارك وتعالى رفع من شأن العقل. إذا قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى عن أولي الألباب وغير ذلك من الأوصاف للعقلاء، فالله تبارك وتعالى يذكرها على سبيل المدح، والله تبارك وتعالى يحثنا على استخدام العقل والتفكر والتأمل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالله تبارك وتعالى يمدح العقل ويحثنا على استخدام العقل لما يقودنا إلى معرفة هذا الدين العظيم وفي كل ما ينفعنا في هذه الدنيا وما يقودنا إلى الجنة في الآخرة. ولكن في بعض الديانات الأخرى لا يستطيع الإنسان أن يؤمن بهذا الدين إلا إذا عطل عقله، إذا عطل عقله يمكن أن يؤمن، أما إذا كان يستخدم عقله فإنه لا يمكن أن يؤمن بهذا الدين. وهذا من أعظم أسباب أو أحد الأسباب انتشار الإلحاد في كثير من الدول الأخرى التي تنتشر فيها هذه الديانات التي فيها خرافات وأشياء مخالفة للعقل السليم. فالإنسان يعني نأخذ على سبيل المثال المعتقد الرئيس، أهم معتقد في الديانة النصرانية هو الإيمان بأنه يوجد إله واحد، هذا نتفق معهم على هذا الشيء، لكن هذا الإله هو الأب وهو الإبن وهو روح القدس، والأب ليس هو الإبن، والإبن ليس هو الأب، والإبن ليس هو روح القدس، وروح القدس ليس هو الأب، ولكنه إله واحد. كل من فكر في هذا الشيء يقول هذا مستحيل، كيف تقول هو إله واحد وأنه هو الأب وإبن وروح القدس، والأب ليس هو الإبن والإبن ليس هو الرب؟ هذا غريب. وإذا قرأ في أناجيلهم العرب مثلا فسيقرأ أن عيسى عليه السلام وهم يعتقدون أنه هو الإله، أنه سجد ودعا ربه، سجد ودعا ربه. طيب من الذي دعاه؟ هو دعا من؟ دعا نفسه؟ لا، هو دعا الأب. طيب وهو هو وليس هو في نفس الوقت؟ يعني هذه المعتقدات إذا حاول الإنسان يفهمها فسيقول لا هذا مستحيل، هذا مستحيل عقلا أنه أن نؤمن بهذا الشيء. أما في الإسلام لا نجد هذا الشيء، لا نجد هذا الشيء، بل نجد هناك وضوح في عقيدتنا أن الله تبارك وتعالى واحد وأرسل الرسل وأنزل الكتب وكل ذلك من أصول الاعتقاد فيها وضوح كبير. وكذلك أن الأدلة في القرآن فيها بلاغة، فيها بلاغة عظيمة، فيها بلاغة وهي يقينية في نفس الوقت. انظروا مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. دليل مختصر ولكن مؤثر. جبير بن مطعم رضي الله عنه كان من المشركين وأسر في إحدى المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور حتى وصل إلى هذه الآية فقال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. وأنا أتذكر أول مرة سمعت هذه الآية وبعد ما أسلمت اعتنقت الإسلام، سمعت هذه الآية قلت عجيب، آية مؤثرة، يعني فيه دلالة واضحة على هذا الأمر. أم خلقوا من غير شيء؟ لا، هذا مستحيل. أم هم الخالقون؟ لا يمكن للإنسان يخلق نفسه. أم خلقوا السماوات والأرض؟ يعني هل البشر خلقوا السماوات والأرض؟ لا، بل لا يوقنون، لا ليس لديهم أي يقين في أمرهم. فلا يبقى إلا ماذا؟ أنه لا بد يكون هناك خالق خلق السماوات والأرض وخلق البشر جميعا. الإيجاز في الدلالة، البلاغة، ولكن وإقامة الحجة. أما إذا استمعنا إلى بعض الناس يتفلسفون ويذكرون براهينهم الفلسفية وحججهم الفلسفية، تجلس وتستمع له يتحدث ويكتب صفحات ولا صفحات ولا صفحات، ولا تفهم إيش الذي يريد أصلا، ما إيش الذي توصل إليه الأخير. لكن الإسلام في براهين مختصرة مفيدة يقينية وبليغة. هذا كذلك من محاسن هذا الدين العظيم. وكذلك من محاسن الإسلام في براهين صحته أن الله تبارك وتعالى لا يخاطب عقل الإنسان فقط، بل يخاطب الإنسان في أعماق وجدانه وأعماق قلبه. من استمع للقرآن الكريم يجد أنه يحرك القلب، يحرك المشاعر. الله عز وجل يذكر الترغيب والترهيب، يذكر أشياء يجعل الإنسان يشعر بعظمة الله تبارك وتعالى وعظمة هذا الدين. بينما إذا ننظر إلى كلام الفلاسفة على سبيل المثال، ففي الغالب في كلامهم شيء من الجفاء. يعني نذكر الآن في الأدلة المنطقية المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ثم المقدمة الثالثة والاعتراض على المقدمة والنتيجة، كلام فيه شيء من الجفاء. بينما نجد في القرآن أنه يخاطب عقل الإنسان ويخاطب وجدان الإنسان في نفس الوقت، ويحرك مشاعر الإنسان. مجرد الاستماع للقرآن، حتى لو كان الإنسان لا يجيد اللغة العربية فيتأثر. أنا أذكر لما طوى أسلمت وأنا كنت في الثانوية، كنت المسلم الوحيد في الفصل، ما في أحد معي. لكن الإنسان الشاب كان عمري في ذاك الوقت تقريبا 17، يعني الشاب متحمس ويريد يدعو زملائه وكذا. فأنا مرة أخذت معي مسجل كذا للفصل، وقد خرج الأستاذ، قلت جماعة الطلاب، قلت أنا أريد أنكم تستمعون للقرآن. فمن ينظرون إلي كلام إيش هذا، يعني إيش يهدد كذا القرآن. فأنا شغلت المسجل، رأيتهم يستمعون تأثروا، فأغلقت. قال لا 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 تغلق، خلنا نسمع. تأثروا، مع أن ما يفهمون حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى. أظنه كان سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودأك ربك وما قلى. مجرد السماء، خاصة لأحد القراء الذي يجيد التلاوة، مؤثر لسماع كلام الله تبارك وتعالى. فهذا من محاسن الإسلام حتى في براهين صحة الإسلام. أما ومن محاسن الإسلام كذلك محاسن الإسلام في مصادر المعرفة، ما يسمى باللغة الإنجليزية بإبستيمولوجي، يعني من أين نكسب المعرفة وما هي حدود المعرفة، كيف نحصل على العلم، كيف نحصل على المعرفة. محاسن الإسلام في هذا الجانب أنه يعطي كل مصدر من مصادر العلم حقه، ولا يحصر الإنسان في مصدر من المصادر. نجد أن بعض الناس يبالغون في قدرات العقل،
ولا يعطونه حقه. وبعض الناس عندهم تفريط في جانب العقل، لا يستخدمون عقولهم. ما المشكلة في المبالغة في جانب العقل؟ إذا حاولت أن تدخل عقلك فيما لا يمكن فهمه فستضل. مثل الإنسان الذي يحاول أن يستخدم أدوات الحس الحواس فيما لا يمكن استخدامه له فلن يحصل على المعرفة. مثلا الآن أنا أستطيع أن أرى ما في هذا المسجد، لكن ما أستطيع أن أتجاوز ببصري ما هو خارج المسجد. إذا حاولت ذلك فخرجت من حدود البصر إلى ما ليس من حدوده. كذلك العقل، مثلا لو حاولت الآن أن أعرف أسماء كل الحضور في المسجد بمجرد العقل، هل استطيع ذلك؟ لا. ما الطريق الأفضل؟ أن أسأل كل واحد منكم عن اسمه، هذا ما يسمى بالخبر. بالخبر ما أستطيع أن أستنبط أسماء الناس بمجرد العقل، وإنما أحتاج أن أستخدم مصدرا آخر للمعرفة للعلم، وهو الخبر، أن كل واحد منكم يخبرني باسمه. وإذا كنت عارف هكذا في الإسلام، الإسلام يعلمنا أن نستخدم الحواس في حدوده، والعقل في حدوده، والخبر وعلى رأسه الوحي من الله تبارك وتعالى في حدوده. إذا كنا نريد أن نعرف عن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته على وجه التفصيل، فلا سبيل إلى ذلك عن طريق الحس، ولا سبيل إلى ذلك عن طريق العقل، وإنما السبيل إلى ذلك عن طريق الوحي، أن الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه، عن أسمائه وصفاته وهكذا. لكن إذا كنا نريد أن نتعلم الرياضيات فنحتاج أن نستخدم عقولنا. فالإسلام يعلمنا أن نستخدم كل مصدر من المصادر في منزلته الصحيحة، بينما نجد في الديانات الخرافية على سبيل المثال أنهم يعلمون الناس، أتباع هذه الأديان، أن يعطلوا عقولهم تماما. مثل ما تكلمت عن الديانة النصرانية، في المعتقد الرئيسي عندهم تحتاج أن تعطل عقلك. أقول لا، هذا أمر مستحيل، لا أؤمن بهذا فقط. هذا ليس بموجود في الإسلام. وبعض الناس عندهم مبالغة في قدرات العقل ومجاوزة لحدوده، ويقولون نستطيع ندرك كل شيء بعقولنا، مع أن ذلك ليس بممكن. وبعض الناس عندهم مبالغة في قدرات العلوم التجريبية، فهو ما يسمى اليوم بساينتيزم، علموية، نستطيع نستخدم العلوم الطبيعية حتى في معرفة الخير والشر والأخلاق الطيبة والأخلاق الفاسدة، مع أن هذا ليس بمجاله. أن العلوم الطبيعية ممتازة في معرفة الفيزياء ومعرفة الكيمياء وإلى آخره، لكن لا تخرج العلوم الطبيعية عن حدودها وتدخلها في مجالات أخرى. فمن ميزات الإسلام ومن محاسن الإسلام أنه يعلمنا أن نستخدم مصادر المعرفة بطريقة معتدلة وبطريقة متزنة وبطريقة متسقة كذلك، فنكون منظومة معرفية ممتازة. ومن محاسن الإسلام في هذا الجانب كذلك أن الله تبارك وتعالى يحث على تعلم العلم. تعلم العلم، الله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي أحاديث كثيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يثني على تعلم العلم ويثني على العلماء. إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. انظروا إلى هذا الحديث الجميل، وفعلا يجعل الإنسان يريد يكون معلما للخير، يعلم الآخرين الخير. إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيطان في البحر. حتى الذي لا يتعلم يعلم الآخرين، وإنما يتعلم بنفسه. طالب العلم الذي يريد يتعلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، ما إن الله عز وجل يقول: ما خلقت الجن والإنس ليعبدون. فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، لأن طلب العلم في الإسلام جزء من العبادة، لكن له منزلة خاصة، له منزلة خاصة. وإذا فكرنا في هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وقت والناس كانوا في جاهلية جهلاء، ما كان أكثرهم يعرفون كيف يقرؤون ويكتبون ويتعلمون، ما كانت أمة معروفة بماذا؟ بقراءة وتعلم. ثم ما لبثت الأمة الإسلامية إلا وكانت الرائدة في جميع أنواع العلوم. لماذا؟ لأن الإسلام حث على ذلك، لأن الإسلام حث على طلب العلم الشرعي، على في أنه أهم شيء نتعلم عن الله تبارك وتعالى وعن شرع الله، ولكن كذلك جميع العلوم النافعة في ديننا ودنيانا هذا من المستحبات وقد يكون من الواجبات في الإسلام. فهذا يدل على أحد المحاسن الجميلة لهذا الدين، أنه دين يعظم العلم، يعظم العلم، بينما الأمر ليس كذلك في بعض الديانات الأخرى. محاسن الإسلام في العقيدة كثيرة، كما ذكرت سابقا عقيدة المسلمين واضحة ولا يوجد فيها تناقضات كما هي موجودة في بعض الديانات الأخرى. أو إذا قرأنا مثلا في العهد القديم أو ما يسمونه بالتناخ، الكتاب المقدس لدى اليهود، فيه نسبة أوصاف ذميمة جدا لله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع. ولهذا يقدس اليهود يوم السبت، يقول هذا اليوم هو الذي تعالى الله عن ذلك استراح الإله، ولهذا ينبغي لنا أن نستريح كذلك وألا نعمل في هذا اليوم. هذا الشيء عجيب، أنه ينسب إلى الله تبارك وتعالى الحي القيوم. كذلك ذكروا أوصافا أخرى وهي في غاية الذنب لله تبارك وتعالى، وهذا ليس بموجود في الإسلام. الله عز وجل وصف بصفات الكمال وبأسماء المجد وتعظيم، الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أسماء حسنى، بمعنى صيغة المبالغة، غاية في الحسن، هكذا مع جميع أسماء الله تبارك وتعالى. ومن تعلم باب الأسماء والصفات يشعر بتعظيم الله تبارك وتعالى، بينما من قرأ
في كتب اليهود والنصارى التي يسمونها بالكتاب المقدس يجد عكس ذلك، ليس مرة ولا مرتين ولا عشرة بل أكثر من ذلك، يتكرر هذا نسبة النقص إلى الله تبارك وتعالى. انظر على سبيل المثال ماذا يقول هو النصارى عن الله تبارك وتعالى، يقولون إن عيسى وهو الإله ولد في بطن أمه، كان في بطن أمه ثم ولد، يعني الإله خالق السماوات والأرض كان في بطن أمه ثم خرج ثم أرضعته أمه ثم ذهب إلى الكنيس وتعلم على يد اليهود ثم صار أكبر وأكبر وأكبر حتى قبض عليه وعذب وعلق على الصليب وقتل ثم دفن ثم رفع إلى السماء، هذا خلق السماوات والأرض، هذا شيء عجيب ومع ذلك يعتقدون هذا. الحمد لله الذي أنقذنا من هذه العقائد. الإسلام ليس فيه هذه الأشياء، بل الذي يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بتعظيم عظمة لله تبارك وتعالى. انظروا فقط للأذكار، الأذكار التي نقولها في الصباح والمساء وما فيها من تعظيم الله تبارك وتعالى، وشيء عجيب من تأمل هذه الأذكار. كم مرة في اليوم يقول المسلم الله أكبر؟ كم مرة؟ بعد صلاة الفجر 33 مرة، وبعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي صلاته يقول الله أكبر عندما يرفع ويركع، وفي أذكار الصباح والمساء وقبل النوم مئات المرات في اليوم يقول المسلم الله أكبر، ومئات المرات في اليوم يقول المسلم سبحان الله، إن الله عز وجل منزه من كل نقص، ومئات المرات في اليوم يقول المسلم الحمد لله ولا إله إلا الله وهكذا. فالمسلم يعظم الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، لأن هذا الذي علمنا الله تبارك وتعالى في كتابه. كذلك محاسن الإسلام في العبادات، هناك محاسن كثيرة في العبادات، من ذلك أن العبادات في الإسلام مبنية على التوحيد الخالص، أننا نعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. كنت أتحدث مع بعض الإخوة قبل أيام عن عدد الآلهة في الديانة الهندوسية، لا أظن أنه يوجد أحد من الهندوس يعلم العدد، يقال 300 مليون إله، يقال أكثر يقال أقل من ذلك. كيف الإنسان يوجه العبادة بهذه الآلهة كلها؟ ومن نظر إلى الصور على آلهتهم أو التماثيل التي عندهم لآلهتهم، بعضها صور مرعبة مرعبة، بإله قطع رؤوس الآخرين ويقف ومدريش، يعني شيء مرعب صراحة. وعندهم آلهة متعددة، أما الإسلام فهو مبني على التوحيد الخالص وبدون واسطة. والعبادات في الإسلام التعريف الذي يذكره العلماء في الغالب هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل قول وكل عمل، كل شيء في الباطن وكل شيء في الظاهر يحبه الله ويرضاه نوع من أنواع العبادة. بينما في بعض الديانات العبادات مقتصرة على طقوس معينة تفعلها في المعبد، تمشي إلى المعبد وتفعل بعض الطقوس هناك ثم تخرج وقد أديت العبادة. الإسلام، العبادة في الإسلام لها مفهوم شامل كامل عن كل ما يحبه الله ويرضاه، حتى سبحان الله بالنية الحسنة في الإسلام قد تنقلب العادات إلى عبادات. الآن أنا ألقي هذه المحاضرة وأشعر بشيء من ماذا؟ أنا أحتاج أشرب. شرب الماء في الأصل هو ماذا؟ عادة، لكن أنا أريد أن أواصل هذه المحاضرة وأؤدي العلم، بسم الله، فشرب هذا الماء عبادة لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى عمل تعبدي، عمل حسن. حتى النوم، إذا نام الإنسان بنية أنه يريد يستيقظ غدا لأداء الواجبات والمستحبات فيؤجر حتى على نومه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بطء أحدكم صدقة. استغرب الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا أهله ويكون له فيها أجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت إن فعل ذلك في الحرام أكان له عليه وزر، فكذلك لو فعله في حلال كان له أجر. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم في هذا الدين أن حتى الأمور العادية قد تنقلب وتكون ماذا؟ عبادات، لأن العبادة في الإسلام لها مفهوم شامل. ومن محاسن الإسلام أن الإسلام دائما تحث على الوسطية، الوسطية بين الاعتناء بالبواطن والظواهر. مثلا نجد في الديانة النصرانية الاعتناء الكبير بالباطن، يقولون أهم شيء يكون عندك الإيمان بالمسيح والإيمان والآخري، ولكن ألغوا الشريعة التوراتية لا يعملون بها. بينما عند اليهود العكس، عندهم تركيز على الدق التفاصيل، الدق التفاصيل. حتى لو ذهب أحد إلى دولة فلسطين وما يسمونه بإسرائيل، يجد في الفنادق، فنادق يعني 5 نجوم، مصاعد في يوم السبت لا تعمل، أو هي تصعد لكل دور وتنزل في كل دور، لأنه محرم عليهم أن يضغطوا على الزر، يضغطوا على الزر. فلو كنت في الدور الخامس، تدخل في الدور الخامس وأنت الوحيد في المصعد، تنزل لدور الرابع ثم الثالث ثم الثاني ثم الواحد ثم تخرج في الاستقبال. لماذا؟ لأن ضغط الزر في يوم السبت يعتبر عمل. فهذه الأمور، تركيز على هذه الظواهر وهذه الأشياء الصغيرة التي ليس وراءها أي طائل، هذا موجود عندهم. بينما النصارى ذهب إلى العكس، نجد في الإسلام ماذا؟ التوازن بين الاعتناء بالظاهر والباطن. كذلك من محاسن الإسلام أن شريعة الإسلام صالحة لكل مكان والزمان. لننظر على سبيل المثال في الديانة اليهودية، عندهم في التناخ، الكتاب المقدس عندهم Hebrew Bible، 613 أمر ونهي، 613 أمر ونهي، أعداد كبيرة من هذه الأوامر والنواهي لا يمكن العمل بها اليوم البتة، لأن لها تعلق بالمعبد في القدس التي ما كان يعني تم هدمه قبل 2000 سنة، وهو كثير من الأوامر والنواهي لا يمكن العمل بها اليوم البتة، لا يمكن. فهي أشياء أحيانا أقول كخيالية، أما الإسلام فهو قابل للتطبيق، ليس فقط في جزيرة العرب قبل 1400 سنة، بل نرى أن دول كاملة أسست على الإسلام من مغارب الأرض إلى مشارقها عبر التاريخ، واستمدوا حكمهم من الحكم الإسلامي. لا نقول أنها كانت مثالية، ولكن على الأقل أن الإسلام طبق في إندونيسيا وطبق في المغرب العربي وطبق في الدولة العثمانية وطبق هنا وطبق هنا، مع اختلاف الأزمنة والأمكنة. فهذا من فضائل الإسلام. من محاسن الإسلام في العبادات كذلك أن المشقة تجلب التيسير، هي من القواعد الفقهية في الإسلام، ولكنها من أحسن الإسلام كذلك. المسلم الذي يفرض عليه أن يصوم في رمضان إذا كان مسافرا لا يجب عليه الصيام، وإذا كان مريضا لا يجب عليه أن يصوم. المسلم الذي يصلي المفروض أن يقف، ولكن إذا لا يستطيع يجلس، وإذا ما يستطيع يكون على جنبه، وهكذا. نجد المشقة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، تدخل في جميع العبادات في الإسلام تقريبا. أغلب العبادات نجد أنه كلما تأتي المشقة هناك باب للتيسير في الإسلام. من محاسن الإسلام أيضا أن الإسلام يجمع بين في أوامره بين الواجبات والمستحبات، فليس كل شيء في الإسلام واجب، هناك إمكانية للمصارعة في الخيرات بدون أن يجب على الإنسان هذا الأمر، وكذلك ليس كل شيء مستحب، افعل أو لا تفعل أنت لكيفك، لا، هناك أشياء لا بد أن تفعلها، ولكن هناك أشياء كثيرة يمكن أن يسارع الإنسان في الخيرات. فمحاسن الإسلام في العبادات كثيرة جدا، وهذا له أثر، هذا له أثر عظيم في قلب المسلم. يعني كون المسلم ليس بينه وبين الله تبارك وتعالى وصائط أنه يدعو الله عز وجل مباشرة، هذا له أثر في نفسه، هذا له أثر في نفسه. بينما في الديانات الأخرى أن الإنسان إذا وقع به الضر يتجه إلى هذا الإله وذاك الإله ولا يدري أين من يدعو إلى آخره، المسلم يعلم مباشرة أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. ومن محاسن الإسلام في العبادات أننا نجد في هذا الزمان مع انتشار الحداثة والعولمة والمذاهب الفكرية المختلفة أن المسلمين أصبحوا أكثر تمسكا بالدين من أتباع الديانات الأخرى من حيث العموم. طبعا قد يتفاوت من بلد إلى بلد، لكن نرى أن الديانات الأخرى تزلزلت وتخلخلت في مداخلها، فنجد في الدول الأوروبية على سبيل المثال أن الكنائس هجرت، لا يكاد يأتي إليها أحد. أنا أذكر كنت في منطقة الأغلبية في هذه المنطقة نصارى أو غير مسلمين، وفي نسبة من المسلمين في مسجد صغير، مسجد صغير، وهناك كنيسة ضخمة. فخطبت خطبة في هذا المسجد، المسجد يتسع 200 شخص، 250 شخص، والمسجد ممتلئ لأبعد الحدود، ما يستطيعون يجد موضع للجلوس. سألتهم كيف الكنيسة هذه، كم يأتيها؟ والإمام السابق كان له صلة بالقسيس، قال كل يوم الأحد يأتيها 8 أشخاص كبار السن ويأتون بشرط أن الكنيسة ترسل لهم تاكسي يأتي بهم إلى الكنيسة وترجعهم إلى آخره ويرغبهم بشوية قهوة وشوية يعني بعضهم حتى يكون فيه شوية ترغيب حتى يأتون. وهذا في بلد أصله يعني راية البلد الصليب، ومع ذلك المسجد يمتلئ إلى عبر الحدود والكنيسة تكون فاضية إلا أن يأتوا بهم وهم شبه كذا كارهون يعني يأتوا بهم. فشوف الفرق يعني في جميع الدول الإسلامية تقريبا، إذا أتينا إلى صلاة الجمعة نجد أن المسجد يمتلئ إلا يكون في منطقة ما فيه كثير من المصلين، بينما نجد العكس في عند أتباع ديانات أخرى. وهذا لا شك أن العقيدة لها أثر، وأن اليسر في العبادات والمنظومة منظومة العبادات في الإسلام لها أثر في ذلك. وكذلك أن الإسلام هو دين قابل للتطبيق، جعل أن هذا الدين لا نحتاج إلى حيل. نجد أن اليهود على سبيل المثال أحدثوا كثيرا من الحيل، نقرأ عن قصة أصحاب السبت، ماذا كانوا يفعلون؟ حرم عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا على الأمر، وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوه ماذا؟ يوم الأحد. جاءوا بكثير من الحيل، هذا ما نحتاجه في الإسلام، لأن عندنا قاعدة المشقة تجربة التيسير، ولسنا بحاجة إلى إحداث هذه الحيل. من محاسن الإسلام كذلك محاسن الإسلام في العلاقات الأسرية، محاسن الإسلام في العلاقات الأسرية. إذا كنا نقارن مع الدول التي ينتشر فيها الإلحاد نجد أنه حصل تفكك أسري رهيب في هذه الدول، أنا أقول رهيب. نزل في الولايات المتحدة على سبيل المثال نسبة من يتزوج 50% منذ 1970 إلى هذا العام، يعني الزواج قل بكثير، ويستبدلون ذلك بماذا؟ العلاقات المحرمة السريئة الزواج. وكذلك نسبة الأولاد الذين يولدون لغير المتزوجين بلغت 42% في الاتحاد الأوروبي، 42% من الأولاد يولدون في أسر دون زواج. وهذا طبعا الإنسان يعني يكبر ولا يعرف من هو والده ممكن وأمه، وهناك علاقات محرمة ويضيء الأولاد، فضلا عن الأنانية والفردانية في هذه الدول. حتى الإنسان إذا بلغ يخرج من بيته وربما لا يبقي أي علاقة مع والده ووالدته، وربما لا يتكلم معهم سنوات أو يهجرهم إطلاقا إلى غير ذلك. وإن كان هذا الأمر موجودا إلى حد صغير في العالم الإسلامي فلا مقارنة بين هذا وذاك، بل نجد هنا ما شاء الله مثلا في دولة الكويت يأتي الإنسان لا يجتمع مع أسرته فقط بل يجتمع مع جيرانه وممكن قبيلته وناس في ديوانيات، وفيه ترابط أسري قوي جدا يعني فيما يلاحظ مقارنة مع ما نرى هناك. في بلدي في السويد أظن وصل نسبة من يعيش بوحده لا يعيش مع أي أحد آخر في الشقة وصلت حوالي 40% من الشعب يسكنون بوحدهم. أما هنا في الغالب نجد أن الناس يسكنون مع بعض، مع زوجته، مع والده، مع أولاده، في ترابط بين الناس يعني. فهناك فرق كبير بين العلاقات الأسرية في الإسلام وفي الدول الإلحادية، لأن الإسلام يأمر ببر الوالدين، يأمر ببر الوالدين، وجعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وليس أمرا مكروها فقط وليس أمرا محرما فقط، بل هو من أكبر الكبائر على الإطلاق. والإسلام شرع حقوقا وواجبات بين الرجل وامرأته، وهذه الأحكام الأسرية الزوجية تجعل الأسر متماسكة، متماسكة فيما بينها، في إيجاب الإنفاق على الرجل، ووجوب طاعة المرأة لزوجها مثلا على المرأة، والأحكام الأسرية الموجودة. هذه الأحكام تؤثر في التماسك الأسري إذا طبقت. والإسلام كذلك يحث على تربية الأولاد، أي محث. فهناك نصوص كثيرة في الإسلام يدل على أهمية الاعتناء بالأولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهكذا. والإسلام يأمر كذلك بصلة الأرحام، ويحرم قطع العلاقة بين الأرحام. وهناك محاسن كثيرة يمكن سردها كذلك من ضمن المحاسن. كم دقيقة باقي؟ دقيقتين. سأسرد في نهاية الأمر اعتناء الإسلام بالأخلاق. سأسرد بعض الأخلاق التي جاء الحث عليها في الإسلام، لأن الأخلاق في الإسلام فيها ما هو مأمور بها وما هو منهي عنها. انظروا فقط إلى المحاسن أو الأخلاق التي جاء الحث عليها في الإسلام: الإحسان والألفة والأمانة والإيثار، البذل، البر، البشاشة، التأني، التضحية، التعاون، التواضع، التودد، الجود والكرم وحسن الظن، الحكمة، الحلم، الحياء، الرحمة، الرفق، الستر، السكينة، سلامة الصدر، السماحة، الشجاعة، الشفقة، الشهامة، الصبر، الصدق، الصمت، العدل، العزة، العزيمة، العفة، العفو، علو الهمة، الغيرة، الفراسة، الفصاحة، الفطنة، الذكاء، القناعة، كتمان السر، كظم الغيظ، المحبة، المداراة، المروءة، المزاح، النبل، النزاهة، النشاط، النصرة، النصيحة، الورع، الوفاء بالعهد، الوقار. أخذت هذه من موسوعة الأخلاق. انظر كثرة الأخلاق التي جاء الحث عليها في هذا الدين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم متمسكين بهذا الدين حتى نلقاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.